بسم الله الرحمن الرحيم.
أختاه هذه قدوتك.
عايزة ايه يا أخت قدوة؟ عايزة قدوة في العفو والتسامح، عايزة قدوة في بياض القلب، في صفاء السريرة. خدي القدوة دي، خدي القدوة دي.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أختاه هذه قدوتك.
زينب بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة الغنية القرشية،
هذه قدوتك
التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش. فلما النبي حب يجوزها من مولى من الموالي،
فاعلمي اختاه.
عايزة قدوة في ايه تاني؟
فاعلمي اختاه.
عايزة واحدة بتراقب ربنا فعلا وبتخاف من ربنا عشان اعمل زيها بالظبط.
نساء لكنهم رجال.
ام عمار في غزو احد لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم،
الشجاعة،
والصحابة اغلبهم فر،
الشجاعة،
ولم يبقى مع النبي الا 9 فقط من الصحابة،
الشجاعة،
7 من الانصار و2 من المهاجرين اللي هم
الشجاعة
سعد بن ابي وقاص وطلحة بن عبيد الله. ام عمار اول ما شافت المنظر ده راحت سحب السيف.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود، سيخطها عزم الجنود، سيخطها.
وقفة دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمار عايزة قدوة في
ايه تاني؟
امرأة سوداء وبتصرع وبتتكشف غصب عنها، يعني لو جسمها كله اتكشف شديد ما عليهاش اي ذنب ولا وزر، لها معذورة وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، دي مستكرها غصب عنها يعني جسمها بيتكشف. عايزة خده في ايه تاني؟ قرني بقى من ديت، من هذه المرأة المؤمنة التي هي من اهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، وبين الفتاة المسكين المحرومة اللي محرومة من انها تكون متبعة لزوجات النبي الامهات الامهين.
أختاه هذه قدوته.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
عايزة قدوة في تانية، عايزة قدوة في طلب العلم. عندك أمك عائشة، أمك عائشة اللي كانت دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات ومات وهي عمرها 18 سنة. سبحان الله، ملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن أمنا عائشة ربع الشريعة، ربع الشريعة وصلتنا عن طريق أمنا عائشة رضي الله عنها.
أختاه هذه قدوته.
شوفي برضه مثال ثاني جميل، أم أيمن.
نساء لكنهم رجال.
أم أيمن احتسبت زوجها زيد بن حارثة في غزوة مؤتة لما قتل زيد بن حارثة وكان من الأمراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة.
نساء لكنهم رجال.
واحتسبت ولدها أيمن أيضا في يوم حنين.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود.
الآن لها تعود
وتهز
أركان الوجود، سيخطها عزم الجنود، سيخطها عزم الجنود.
أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم. أختاه هذه قدوته لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن بمشيئة الله جل وعلا ما زلنا في تلك السلسلة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل أخت مسلمة. ما زلنا مع سلسلة رسائل إلى الأخوات، ونحن الليلة على موعد مع درس غار بعنوان أختاه هذه قدوتك. الحقيقة يعني درس الليلة درس غالي جدا ومهم في غاية الأهمية، لكن عايزين نعرف من خلال هذا الدرس من هي القدوة الحقيقية مين هي القدوة اللي المفروض كل أخت مسلمة يعني تجعلها لها قدوة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ تعالوا نبدأ الموضوع من أوله. نسمع بعد ما صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على الفطرة السليمة السوية اللي هي فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. والحديث رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه. لكن الأصل أن الإنسان مولود أصلا على الفطرة. ولذلك لما اختلف العلماء هل الأطفال في الجنة ولا في النار، يعني لو ولد طفل صغير مات قبل سن التكليف هل في الجنة أو في النار، فباتفاق أن أي طفل مسلم فهو في الجنة بفضل الله عز وجل. أما الطفل اللي هو غير مسلم طب ده نهايته فين؟ اختلف بعض أهل العلم، منهم من قال أنه هيخش النار، ومنهم من قال أنه يمتحن في الآخرة، ومنهم من قال أنه في الجنة. وده الراجح الذي نقله الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أن الطفل أصلا ما زال على الفطرة، بعد لما يكبر بقى ويصل إلى سن التكليف فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، قبل كده هو ما زال على فطرة الإسلام. والشيطان دائما للإنسان بالمرصاد من أول لحظة بيتولد فيها، يعني من ساعة ما بيتولد الإنسان والشيطان بيعلن عداوته لهذا الإنسان من أول لحظة. الدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه، فقط هما الاثنين اللي هما نجوا من نخسة الشيطان. طيب الشيطان ما بيعملش كده ليه؟ إذا كان هو أصلا أقسم على إغواء كل الناس كما قال جل وعلا ناقلا هذه المقولة، قال الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة ابن كثير: إلا عبادك منهم المخلصين. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وده درس غالي جدا، إن الإنسان لما تخلص لله سبحانه وتعالى ربنا ينجيها من كل مكائد الشيطان. شفت ده؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الحاكم وأحمد بإسناد حسن، إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا الودود الرحيم سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فدي نعمة جليلة جدا من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. طب تعالوا نشوف يا أخوات إيه الطرق التي سلكها الشيطان لإغواء بني آدم. حقيقة كتيرة جدا هنتناولها في درس الوحدة، لكن احنا النهاردة عايزين نركز على نقطة مهمة، اللي هي من ضمن الطرق التي سلكها الشيطان لإغواء بني آدم تزيين القدوة السيئة وتشويه القدوة الحسنة. يجي عند ممثلة يخليها قدوة لكتير من البنات، يجي عند راقصة أو مطربة أو واحدة كاتبة يكون فكرها على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخليها قدوة لكتير من بناتنا. شوف ده. طيب ويجي عند القدوة الحسنة أخت منتقبة، أخت مختمرة، يجيب يرجع لورا بقى زمن الصحابيات، شوف ده، ويشوه هذه القدوة الحسنة. كتير من البنات استمعوا بقى لتزيين الشيطان ومشوا وراء خطوات الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك سبحان الله مما يخزي ويحزن الإنسان ويدمي القلب إن في إحدى الجامعات عملوا استفتاء في إحدى الجامعات من أكثر من 3-4 سنوات عن القدوة، كان عنوان الاستفتاء القدوة، من هو القدوة أو من هي القدوة. 98% من شباب الجامعات كانت قدوتهم في المطربين واللعيبة، و2% كان قدوتهم في سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأخواتنا. فمن أجل ذلك كان لازم نقف وقفة صادقة مع موضوع القدوة. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خد بالك من اللفظ بتاع الآية، لقد كان لكم، ما قالش ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في خلق رسول الله، في حلم رسول الله، في علم رسول الله، في قوة رسول الله، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به من أخلاق ومعاملات وسلوكيات وأداب وعقائد وكل هذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم كله أسوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة أخوات والأسوة اكتملت في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابي وفي أزواجي صلى الله عليه وسلم. أنت لما تعوز تاخذ قدوة زوجات النبي أمهات المؤمنين، أمك حبيبتك اللي بتحبيها، اللي المفروض تحبيها أكتر كمان من أمك التي ولدتك. خدت بالك؟ دي أمك اللي هتقابلها يوم القيامة وتاخدي إيديها وبوسيها، قبلي رأسها وإيديها وتقولي لها جزاك الله عنا خير الجزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة. زوجات النبي اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي أيضا اتربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صنع النبي منهم جيلا بإذن الله جل وعلا يعني لا يحاكيه أي جيل آخر في كل زمان ولا في كل مكان.
ولذا صدق من قال ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا يعني أشخاصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا ثم نسخ عايزك تركز معايا في النقطة دي ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. كان الصحابي الواحد يا أخت كان يعدل أمة كاملة ممن نراهم الآن يعني وحسبنا أن نعلم أن الصحابة دول اللي كانوا قبل الإسلام بيعبدوا الأصنام ويأكلوا الميتة ويشربون الخمر ويأتون الفواحش والمنكرات لما أسلموا وعاشوا بقلوبهم وجوارحهم مع أعظم قدوة في الكون كله مع محمد صلى الله عليه وسلم كان الواحد فيهم يعدل ألف رجل بل يعدل أمة كاملة. شوف الحديث عند الحاكم بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل وفي رواية لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة يا سبحان الله. ومن الصحابة من اهتز له عرش الرحمن عرش مالك الملك ومالك الملوك. أنا عايزك بس تحسي قد ايه القدوة كانت في الرجال وفي النساء فأنا بديك أمثلة بسيطة كده شوف قد ايه عرش الرحمن يهتز لموت واحد رجل عبد من عباد الله أي نعم سبحان الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش وصفا بليغا كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع سبع سماوات يا أخت والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. السماوات السبع بكل اللي فيها والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي شفديه كحلقة زي خاتم اترمى في صحراء. بالله عليك هل في نسبة وتناسب بين الصحراء الشاسعة وبين خاتم؟ طبعا لا نسبة ولا تناسب. يبقى أيضا لا نسبة ولا تناسب بين السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي بالنسبة للكرسي. ويقول صلى الله عليه وسلم تكملة الحديث يقول وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. شوف ده فعرش الرحمن يهتز الموت صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سعد بن معاذ بالحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. من الصحابة يا أخت من الصحابة من شم رائحة الجنة وهو يعيش في الدنيا من أمثال هؤلاء أنس بن النضر يعني لو تتذكري في غزوة أحد لما شم رائحة الجنة وقال لسعد بن معاذ واهن يا سعد لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وسعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في غزوة أحد أيضا حديث الأولاني بتاع أنس بن النضر في البخاري ومسلم حديث سعد بن الربيع عند الحاكم بسند صحيح لما النبي أرسل زيد بن ثابت عشان يلتمس سعد بن الربيع يشوفه عامل إيه قال إن وجدته فأقرئه مني السلام وقل كيف تجدك يعني كيف حالك عامل ايه دلوقتي قال فوجدته ده اللي بيكلم مين اللي هو زيد بن ثابت قال فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الاخير في اخر نفس في حياته فقلت يا سعد ان رسول الله يقرئك السلام. شوف بقى تخيلي لو انت مكان سيدنا سعد بن الربيع والنبي بعت لك السلام وانت على فراش الموت سبحان الله شوف المنقبة العظيمة بقى فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك يعني كيف حالك قال سعد بن الربيع وعلى رسول الله السلام كل رسول الله إني لأجد ريح الجنة وكل قوم يا أنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. خدت بالك ومن الصحابة من كانت تستحي منه ملائكة الرحمن جل وعلا كما جاء في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة ألا أستحيي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن اللي هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. بل من الصحابة من غسلته ملائكة الرحمن كما حدث ذلك مع حنظلة رضي الله عنه وارضاه. ومنهم من حملته الملائكة ورفعته إلى السماء الدنيا بعد موته وكلمه الله عز وجل بلا حجاب اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابة أجمعين. ومن الصحابيات بقى من زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات اليمين زينب بنت جحش. ومنهم من سمع الله أو منهن من سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. خدت بالك يبقى إذن الواحد منهم أو الواحدة منهم كانت تعدل أمة كاملة. فالمشكلة الكبيرة النهاردة إن الإعلام وأعداء الإسلام صوروا لبناتنا وأخواتنا الفضليات ربنا يحفظهم جميعا يا رب صوروا لهم قدوات يعني بالبلد كده قدوات تايواني قدوات أي كلام ان واحده ممثله واحده مش عارف ايه واحده مطربه هي دي القدوه يعني، ويعملوا بقى ايه ستار ميكر ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولازم تبقى نجمه كبيره ويسموهم نجوم وكواكب، فاهم ازاي؟ ويصوروا المساله ويقعدوا ايه يلمعوهم في المجلات والفضائيات والتلفزيون ومش عارف ايه، وينزلوا بقى يعني. طبعا الصوره دي بتشوه لمين؟ بتخلي الانسان اللي ما عندهاش عقيده، اللي ما عندهاش واسع ديني، تتاثر بسرعه وتتمنى تقول امنيه حياتي ان ابقى زي دي، ابقى زي الممثله الفلانيه، ابقى زي المطربه الفلانيه، ابقى زي المذيعه الفلانيه، وهكذا. الاسلام بيربي المراه المسلمه او الاخت المسلمه تربيه عقائديه سليمه، بحيث ان هي لا تتاثر بمثل هذه الاشياء، هي تعلم يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم حبيبها، قال كما عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا، مش من فضائيات، مش من التلفزيون، مش من قناه كذا، مش من فيلم كذا، لا، خير من الدنيا وما فيها. شوف قد ايه. فهي تعلم يقينا ان هي لو حتى عاشت في عناء او في تعب او مشقه، هي هتنسى كل شقاء وكل عناء يوم ما تدخل جنه الرحمن، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بابأس اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس غمسه في الجنه، ثم يساله الله عز وجل: عبدي، هل رايت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. خدت بالك؟ فسبحان الله. يبقى إذن احنا لازم ان احنا النهاردة نقول لكل أخت: قدوتك الحقيقية تتمثل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، أمك. عايز أركز لك على الحتة دي، إن دي أمك حبيبتك اللي لازم تتأسي بيها، عشان يوم القيامة هتقابليها، يقينا هتقابليها، إما إن هي تتبرأ منك وإما إن هي تاخدك في حضنها. فاحنا عايزين كل اخت النهارده تقول: انا ان شاء الله من الليلادي قدوتي امهات المؤمنين، قدوتي كل صحابيه عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسالك سؤال، نفسك تكوني ايه؟ يعني مساله القدوه، انت بتاخدي واحده قدوه ليه؟ بتقول: والله انا واخداها قدوه عشان مشهوره. اقول لك طيب، لو انت خدت مطربه قدوه لانها مشهوره، او ممثله قدوه لانها مشهوره، اقول لك هل في واحده في الكون ده كله اشهر من امنا عائشه او امنا خديجه؟ والله العظيم هي اشهر من كل اللي انت شايفاهم دولت، واللي قبل ده كله هي اطهر من كل اللي انت شايفاه، امنا عائشه المبرأة من فوق سبع سماوات. فلو عايزه واحده بتاخديها قدوه عشان هي مشهوره، فامك عائشه وامك خديجه اشهر من كل دولت. طب عايزه تاخديها ليه قدوه؟ لانها جميله، امك عائشه ايضا، وصفيه بنت حيي امك ايضا، شوف قد ايه اجمل من كل اللي انت شايفاهم. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي امنا عائشه يا حميراء. حميراء ديت كانت نتيجة ان هي كانت بيضاء، بياض جميل جدا مشرف بالحمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلعها يقول ايه: يا حميراء، رضي الله عنه وارضاه. طيب نفسك في قدوة ليه؟ لانها غنية. طب هل هناك من كانت اغنى من امنا خديجة؟ امنا خديجة كانت تاجرة كبيرة جدا في مكة، لكنها بفضل الله سبحانه وتعالى استعملت كل المال ده في نصرة دين الله عز وجل وفي مساندة النبي صلى الله عليه وسلم. عايزك تتعلمي القدوة الحقيقية تكون فين، في صفات معينة جميلة جدا ياريتك تتأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتعلمي فين هي القدوة. نفسي تتعلمي انك تكوني زوجة وفية، يعني شوفي أمنا خديجة لما تتعلمي منها الوفاء، يا سلام ونعم الوفاء. أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها وقفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم عشان تكون سبب في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. أمنا خديجة عرفت من أول لحظة يا أخت إن كل المشركين هيواجهوا النبي وهيحاربوا النبي، بل وهيدبروا المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك قبلت التحدي وقفت تساند النبي صلى الله عليه وسلم، ما هربتش، بل بالعكس، ده لما حتى عملوا الحصار على النبي وأصحابه في شعب أبي طالب، أمنا خديجة في الوقت ده كان سنها كبير جدا، كانت داخل على 60 سنة، شوف قد ايه، ورغم ذلك سبحان الله قبلت ان هي تخش مع النبي وتفضل في شعب ابي طالب 3 سنوات لحد ما خرجت، كانت عدت 60 سنة وتعبت، وبعدها فترة يسيرة جدا ماتت امنا خديجة الوفية الصابرة رضي الله عنها وارضاها. تعيني زوجك تخليكي وراه، طالما هو عايز يطلب العلم تعينيه على طلب العلم، تعينيه على الدعوة الى الله، توفري له الوقت، تصبري معاه، يعني تصبري على ضنك العيش وعلى الفقر وعلى وعلى، لحد ما تثبتي اقدام زوجك على الدعوة. وكما كانوا يقولون دائما: وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل رجل عظيم ايه؟ امرأة. خليكي ورا زوجك، قولي له انا هقف وراك، زي ما أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها وقفت ورا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما بلغ دعوته، أنت برضو قفي ورا زوجك عشان يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، بنت خديجة اللي هي بنت النبي أيضا، اللي هي زينب رضي الله عنها وارضاها، في يوم الأيام كانت متجوزة من واحد اسمه أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع لما جاء الإسلام، زينب بنت النبي طبعا صلى الله عليه وسلم أسلمت وهو بقي على كفره، ففرق بينهما فالمهم في يوم من الايام هو كان داخل في غزوه بدر فاسر، فلما اسر سبحان الله زينب بقى اللي اتعلمت الوفاء على يد خديجه رضي الله عنها وارضاها، راحت بعت القلاده اللي هي الذهب اللي كانت مديانها امنا خديجه في ليله زفافها، راحت بعتها فداء لمين؟ لابي العاص بن ربيع، يعني بتفدي هذا الاسير. فلما وصلت القلاده مين اللي شافها؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. فلما شاف القلاده رق لها وتذكر امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها، فقال لاصحابه ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطلقوا سراح ابا العاص ابن الربيع وردوا القلاده الى زينب سبحان الله، فاسلم بعد ذلك ابو العاص ابن الربيع وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم فرد اليه زوجته رضي الله عنهم جميعا. سبحان الله، عايزه قدوه في ايه؟ عايزه قدوه في الحياء، اتعلمي الحياء من امنا عائشه. ان شاء الله المواضيع دي كلها نبقى نفردها في يعني دروس لوحدها، درس عن الحياء لوحده، درس عن مثلا البذل والعطاء لوحده، درس عن التوبه لوحده، يعني هنعمل دروس متفرقه في الموضوع ده، لكن انا بتكلم الان عن مجمل العناصر اللي انت عايزاها تكون قدوه ليك. مين اللي هتاخديها قدوه؟ عايزه قدوه في الحياء، عايزه واحده بتحبيها لانها انسانه حقيقيه جدا، شوفي امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها تحكي يعني موقف في منتهى الجمال وال يعني حاجه سبحان الله، شوفي حياء على مستوى لا يخطر على قلب بشر. امنا عائشه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفه امنا عائشه، تمام كده؟ فلما مات ابوها ابو بكر رضي الله عنه وارضاه دفن ايضا في غرفه امنا عائشه، فلما مات عمر واستاذن من عائشه ان يدفن في نفس المكان فدفن، فقالت امنا عائشه فكنت ادخل البيت غرفتي يعني، فكانت تدخل الغرفه فكانت بتغير ملابسها يعني في نفس المكان وتقول انما هو ابي وزوجي، يعني النبي عليه الصلاه والسلام مدفون تحت الارض وابو بكر مدفون تحت الارض، فهي بتغير ملابسها منهم مع انهم ميتين ومدفونين، بتقول ايه انما هو ابي وزوجي. فلما دفن عمر هو مدفون وميت ومحطوط تحت الارض بتقول ايه؟ فكنت اشد علي ثيابي حياء من عمر. يا سلام، نهدي هذا الكلام للبنات اللي بيخرجوا يعني نسال الله العفو والعافيه في ثياب لا ترضي الله سبحانه وتعالى. بنقول امنا عائشه يا اخت، امنا عائشه كانت مكسوفه خجلانه من عمر وهو ميت ومدفون تحت الارض، مكسوفه تغير ملابسها في مكان وهو ميت ومدفون تحت الارض، بنقول امال اللي بتكشف جسدها للي عايشين وماشيين فوق الارض نقول لها ايه؟ بنهدي اليك هذا المثال. عايزه ايه يا اخت؟ قدوه. عايزه قدوه في العفو والتسامح، عايزه قدوه في بياض القلب، في صفاء السريره. خدي القدوه دي، صفيه بنت حيي امك رضي الله عنها وارضاها، في يوم من الايام كان عندها جارية، وكلام ده كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام الجارية دي راحت قالت لعمر بن الخطاب، قالت إن صفية تحب السبت يعني يوم السبت وتصل اليهود. فلما علم بذلك أمير المؤمنين عمر أرسل إلى صفية بنت حيي وقال يا أمه بلغتني الجارية أنك تحبين السبت وأنك تصلين اليهود. فقال لها ما حملك على ما صنعت؟ فقالت له أما حب للسبت فوالله ما أحب السبت بعد أن أبدلني الله به يوم الجمعة. أنا من يوم ما ربنا أكرمني بيوم الجمعة فالجمعة عندي أفضل من مليون سبت. السبت ده أيام ما كان إيه؟ زمان قبل أن تدخل الإسلام. وأما عن اليهود فإن لي بهم رحما فأنا أصل رحمي. فلما علم ذلك عمر فرح بذلك فرحا عظيما. فعادت أمنا صفية وقالت للجارية، قالت لها أيتها الجارية ما حملك على ما صنعتي؟ إيه اللي خليك تعملي كده وتروح تقولي الكلام ده لعمر أمير المؤمنين؟ قالت الشيطان هو اللي خلاني يعني أغواني أن أنا أقول الكلمتين دولت. قالت فاذهبي فأنت حرة. يا سبحان الله، مع أن كان في قدرتها أن هي تنتقم من الجارية، ورغم ذلك عفت عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ربنا مكنك من حد أن أنت تقدري أن أنت تنتقم منه أو تنتقم منها، بلاش اعفو. سبحان الله، عفوك عن أختك المسلمة بيكون سبب ان انت تفوزي بعفو الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. الانسان لما يسامح انسان سبحان الله فالله اولى بالمسامحه، فالله اولى بالمسامحه. انسانه تغفر لانسانه برضو الله اولى بالمغفره، انسانه ترحم انسانه فالله اولى بالرحمه سبحانه وتعالى. عايزه قدوه في ايه تاني؟ عايزه قدوه في الرحمه بالفقراء واليتامى والمساكين. عندك هي امك زينب بنت خزيمه اللي كانت بتسمى ام المساكين، كانت بتنفق معظم مالها شفديه على الفقراء واليتامى والمساكين رضي الله عنها وارضاها. شفديه انت عندك اهو، ادينا داخلين على شهر رمضان، على قد ما تقدري جمعي فلوس من الاخوات وروحي تنفقي على دار الايتام، تجيبي شنط وتوزعيها على الفقراء وعلى المساكين وعلى الارامل، ربنا يكرمك. والله العظيم من أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله يا أخت والله العظيم. وده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إن أحب العمل أو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم. يا سلام، شوفوا أنت داخلة كده بشنطة مليانة أكل وشرب وحاجات زي كده على أسرة فقيرة، والله العظيم تجد البسمة اللي ارتسمت على قلوبهم قبل شفافهم سبحان الله، يعني ربنا يكرمك بأن أنت تدخلي عليهم السعادة، فربنا سبحانه وتعالى يدخل عليك السعادة في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وفي الجنة، يدخل السعادة عليك في كل وقت وفي كل زمان بسبب أن أنت أدخلت السعادة على أسرة فقيرة سبحان الله. طيب عايز قدوة في إيه تاني؟ عايز قدوة في العفاف. أنا عايز أشوف إنسان عفيفة. يا سلام، كل صحابية كانت عفيفة، لكن أنا أهدي إليك مثالا واحدا، حديث رواه البخاري ومسلم. أخت فاكرة قصة المرأة السوداء؟ وإحنا دايما لما نذكر القصة نقول إيه؟ قصة المرأة السوداء. مين هي؟ ما نعرفش، لا نعرف اسمها ولا نعرف نسبها، لكن حسبها أن الله يعلمها ويعرفها ويعرف كل شيء عنها سبحانه وتعالى، وسيبذل لها العطاء دنيا وآخرة، بل إن النبي شهد لها بالجنة رضي الله عنها وارضاها. المرأة السوداء ديت كانت في غاية العفاف، كان عندها مرض يا أخت، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، كان عندها مرض الصرع، كانت تفرع وتترمي في الأرض، وكان جسمها بيتكشف غصب عنها، يعني كان جسمها ده بيتكشف غصب عنها، بتترمي على الأرض مش دارانة بنفسها، فجسمها بيتعرض. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، يعني بتكشف غصب عني، فادعوا الله لي. فقال لها صلى الله عليه وسلم، النبي خيرها يا أخت من حاجتين، حاجة من الاثنين اختاريها اللي انت عايزاه، والكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، الكلام ده بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك فشفاك. قدامها فرصة إن ربنا يشفيها من المرض ده، وده مرض يعني جديد جدا، مرض الصرع، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. فسبحان الله، قدامها فرصة للشفاء وخلاص المرض يروح منها تماما، وقدامها فرصة تانية في المقابل إن هي تصبر وتخش الجنة. فقالت بل أصبر، يعني حدش في الدنيا يعني إيه يعني يتمنى إنه يتحرم من الجنة، فقالت بل أصبر، لكن في مشكلة عندها. إيه هي المشكلة؟ يا رسول الله إن أنا أتكشف، أنا مش مشكلة الصرع، أتصرع وأترمى على الأرض وأتعور وأنزف دم مش مشكلة، أنا مشكلتي مش عايزة حد يشوف جسمي، مع إن لفظ الحديث إن هي امرأة سوداء يعني لا تفتن أحد، ورغم ذلك هي عندها قدر عالي جدا من الحياء والعفة، مش عايزة حد يشوفها أبدا. فقالت ولكني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا لها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت تصرع بعد ذلك ولا تتكشف أبدا بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه القصة أنا بأهديها لكل فتاة مسلمة، ولا شوف سبحان الله، شوف امرأة سوداء وبتصرع وبتتكشف غصب عنها، يعني لو جسمها كله تكشف شوف قد إيه، ما عليهاش أي ذنب ولا وزر، له معذورة، رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، دي مستكرها غصب عنها، يعني جسمها بيتكشف مش بمزاجها. طب قارني بقى بين ديت بين هذه المرأة المؤمنة التي هي من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، وبين الفتاة المسكينة، أنا بقول المسكينة المحرومة اللي محرومة من إنها تكون متبعة لزوجات النبي الأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، اللي بتروح للخياطة وتقول لها لو سمحتي افتحي لي الجيبة، يعني خليها لي فوق الركبة، وافتحي لي من هنا 50 سنتي، ومن هنا 20 سنتي، ومن هنا مش عارف قد ايه، واعملي لي البادي والاسترتشات ومش عارف ايه. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية، قرن بين دي ودي، أظن ما فيش وجه المقارنة أبدا. فبنهدي هذا المشهد بنقول لها يا ريت تتأسي بهذه المرأة التي لا نعرف اسمها، لكن حسبها أن الله يعلمها وأوجب لها الجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايزة قدوة في إيه تاني؟ في مراقبة الله، عايزة واحدة بتراقب ربنا فعلا وبتخاف من ربنا عشان أعمل زيها بالظبط. أديكي بس مثال بسيط خالص، بس بعد ما اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم، القصة أظن كلنا عارفينها، قصة ابنة بائعة اللبن. طبعا عارفين ان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام اصدر قانون معين، اللي هو ايه؟ قانون بمنع مزج اللبن بالماء او مزق اللبن بالماء. سيدنا عمر قال محدش يغش اللبن بالمية، خلاص القانون اتعرف واتنشر بين الناس. سيدنا عمر ما كانش يصدر قانون ويسكت، لا، كان يصدر قانون ويتابع. وسيدنا عمر كما تعلمين كان بيقسم ليله 3 اقسام، قسم ينام فيه، والجزء الثاني كان يصلي فيه قيام الليل، وجزء منهم تمام مش طبعا مش بالترتيب ده، لكن هو ايه كان بيقسمهم بالشكل ده، وجزء الثالث كان يلف كده في شوارع المدينه ويطمئن على احوال الرعيه سبحان الله. فالمهم في يوم من الأيام سيدنا عمر معدي فوقف بجوار بيت، سمع حوار دار بين واحدة وبين بنتها. الأم بتقول لها هيا يا ابنتي ائتني بالماء كي نمزق اللبن بالماء، هاتي لي ميه بسرعة عشان نلحق ايه نغش اللبن وبعدين نلحق نبيعه بعد صلاة الصبح. تمام. فقالت البنت المراقبة لله عز وجل التي تخشى الله عز وجل حق الخشية، فقالت يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء؟ فقالت لها الأم وما يدري أمير المؤمنين عمر، إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشي، هو شايفنا دلوقتي. فقالت لها الابنة المباركة قالت يا أمه إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا. أول ما سيدنا عمر سمع الكلام ده بس خلاص فتاب المنظر ده، وبالأخلاق دي والمراقبة دي والخشية دي لا يمكن تتساب، لازم حد يتجوزها. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، راح راجع لمين؟ لأولاده عاصم وعبد الله، قال لهم واحد فيكم لازم يروح الآن يتجوز هذه البنت. ليه؟ قال فإني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من نسل هذه الفتاة رجلا يوحد الله به صفوف الأمة. سبحان الله، سيدنا عمر كان عنده فراسة وشفافية عجيبة جدا أعجب من الخيال، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديث صحيحة قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. في أخطر من كده، سيدنا عمر فعلا صدقت فراسته في هذه الفتاة، تزوجها عاصم ابن سيدنا عمر فأنجب منها بنتا سموها ليلى وكنوها بأم عاصم، يعني اسمها ليلى والكنية بتاعتها أم عاصم. ليلى ديت أو أم عاصم ديت تزوجت بعد ذلك لما كبرت، يعني تزوجت من حاكم مصر في هذا الوقت اللي هو عبد العزيز ابن مروان، فأنجبت منه الخليفة الراشد الخامس اللي هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. شوف قد ايه، فجدت عمر بن عبد العزيز هي ابنة بائعة اللبن. شفت المراقبة بتجلب الخير للفرد وللأمة. عمر بن عبد العزيز اللي حكم الأمة قد ايه يا أخت؟ سنتين وخمس شهور وخمس أيام بالظبط كده، سنتين وخمس شهور وخمس أيام. ما قالش بقى نعمل خطة خمسية وخطة عشرية وخطة خمسينية عشان نصلح الدولة، أبدا. من أول يوم حكم بشرع الله، من أول يوم رد المظالم للناس، من أول يوم ينادي فعلى الناس، كل واحد بقى إيه يأتيني بزكاة المال وبالصدقات. امتلأت خزانة بيت مال المسلمين من زكاة المال ومن الصدقات، سبحان الله. فكان يبعث من ينادي، كان عمر بن عبد العزيز أخت كان بيحكم 26 دولة، يعني ربع الكرة الأرضية الآن، ومع ذلك سبحان الله الدنيا كلها في رخاء وفي عدل وفي سعادة وفي يعني هناء لا يعلمه إلا الله. كان يبعث من ينادي كل يوم في 26 دولة في كل مسجد، أين الفقراء؟ أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين. يرجع المال كله يا أخت مرة تانية إلى إيه؟ إلى بيت مال المسلمين في المدينة المنورة، سبحان الله. فعمر بن عبد العزيز بيقول لهم أما ناديتم؟ حدش فيكم نادى على الفقراء واليتامى؟ قالوا نادينا يا أمير المؤمنين. طب المال رجع تاني ليه؟ قالوا عففت يا أمير المؤمنين فعفت الأمة كلها تبعا لعفتك. قال لهم طيب ابعثوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين كلهم. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين، اللي ما كانش قادر يحج حج. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجهم من بيت مال المسلمين، كل الشباب والبنات اتجوزوا في عهد عمر بن عبد العزيز ببلاش، سبحان الله. طيب ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين، سبحان الله. حتى الطيور كانت عايشة في سعادة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. قال ما تبقى من مال بقى، ما هو لسه برضه في فلوس كتيرة ما شاء الله. قال ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب اللي هم دلوقتي بيتصدقوا عليه، ربنا يعافينا. فسبحان الله لدرجة من عدل عمر بن عبد العزيز جاءه راعي غنم فقال يا أمير المؤمنين أمر غريب يحدث عندي. قال ما هو؟ قال الذئب في كل يوم يأتي وينام في حضن الغنم. الذئب اللي هو أشرس حاجة بالنسبة للغنم، يعني أشد عليهم من الأسد، ورغم ذلك يأتي كل ليلة كده وإيه ويأخذ تعسيلة كده في حضن مثلا إيه خروف ولا معز، سبحان الله. فقال أمير المؤمنين عمر قال لا عجب في ذلك، فوالله لقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. عمر بن عبد العزيز اللي في آخر أيامه قال واحد فقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال له بل جزى الله الإسلام عني خيرا. سبحان الله. عمر بن عبد العزيز كان ثمرة من ثمرات واحدة راقبت الله عز وجل، هي بنت بائعة اللبن. سبحان الله. شوف القدوة الثانية الجميلة دي، رجل خلى بامرأة في الصحراء فأراد أن يراودها عن نفسها، فقالت له ماذا تريد؟ قال أريدك. فقالت له أما يرانا أحد؟ فقال لها والله ما يرانا إلا الكواكب، حدش موجود خالص. قالت فأين مكوكبها؟ إذا كانت الكواكب شايفانا فأين من خلق تلك الكواكب؟ فعاد الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عايز قدوة في المراقبة، انظري اقري بقى في سيرة أمهات المؤمنين، يعني وأدلك على كتاب ليس من باب التزكية، لكن أنا عامل كتاب اسمه صحابيات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، تقري فيها بقى عن 35 قصة من قصص أمهات المؤمنين والصحابيات، تشوفي فعلا قد إيه هم كانوا قدوة بالفعل. عايزة قدوة في إيه؟ عايزة قدوة في محبة النبي. أصلا أنا بحب النبي أوي. بتحب النبي فعلا؟ أه بحب. طب ما تتبع النبي، ما تشوف النبي كان بيحب إيه واعمل إيه، ما تشوف النبي عايز يشوفك في أي صورة في الحجاب واعملي زي ما هو طلب منك النبي عليه السلام، اعملي زي ما زوجات النبي عملوا. زي ما قلت لك قبل كده في درس أختاه وماذا بعد الحجاب، لو النبي جاي النهاردة يدي تمام على الحجاب بتاعك صلى الله عليه وسلم، هيخبط على بابك عايز يشوفك لبس الحجاب شكله ايه، بالله عليك هل يصرك تقابل النبي ببنطلون وإشارة؟ أنا يعني لا أحقر من شأن من فعلت هذا، بقول إن شاء الله ربنا يكرمك، إحنا بنبارك أي خطوة تقربي فيها أو تقربي بيها من الحجاب الحقيقي، ربنا يجازيك كل خير، لكن عايزينك إيه تكملي. لبست النهاردة بنطلون واسع وإشارف، كملي. البس بعدها جيبة وخمار، البس بعدها يعني جلباب، البس بعدها نقاب، المهم إن أنت تكملي. يعني لا نحتقر أي خطوة جميلة بتعمليها، ربنا يجازيك عنا كل خير، لكن أنا بقول النبي جاي يتمم عليك ليلاتي، هتلبسي إيه؟ لا طبعا هلبس أحسن حجاب في الدنيا عشان النبي لما يشوفني يفتخر بي يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله. يبقى عايزين قدوة في محبة النبي. بتحبي اسمع كلام، تحب النبي اسمع كلام. عايزك تطهري بيتك من المعاصي، ليه؟ عشان لو خبط عليك النبي تحب النبي يشوف في بيتك ايه. اللي تحب ان النبي يشوفه في بيتك اعمليه، واللي تحب انه ما يشوفوش في بيتك اوعي تعمليه. صلى الله عليه وسلم ده حبيبي. شوفي سبحان الله، كان في غزوة احد يا اخت، والنبي بعد ما انتهت الغزوة هم راجعين بقى في طريق من غزوة احد، فكان في امرأة من بني دينار. هذه المرأة تخيلي اصيبت بايه، 4 من عيلتها ماتوا، اتقتلوا، استشهدوا في غزوة احد، ابوها واخوها وابنها وجوزها. سبحان الله. فالصحابة بيعزوها في ابنها، يعني بيقولوا لها انه مات، فقالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا مش مهم ابني يموت، المهم ان النبي يكون بخير. طب وراح عازنها فين؟ في ابوها واخوها لبقيه الاربعه. في كل مره تقول ايه وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو بخير. قالت اريد ان اراه، فذهبوا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راته قالت كل مصيبه بعدك جلل يا رسول الله، اي حاجه في الدنيا تهون، المهم ان انت تبقى بخير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف المشهد الثاني، ده المشهد الثاني اللي هو مسلم، ان ام سليم رضي الله عنها وارضاها دي ام انس بن مالك. ام سليم كان النبي عليه الصلاه والسلام كان احيانا يقيل عندها، كان ينام كده القيلوله عندها احيانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الاشياء التي كانت تحدث له عند النوم، كان عرق جبين النبي كان كتير جدا، وكان عرقه عامل زي حبات اللؤلؤ، وكان ريحة العرق بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها أنس كما عند مسلم كان أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس قال كده ما شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من عرق النبي أو من ريح النبي صلى الله عليه وسلم، وما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أم سليم أول ما كانت تعرف أن النبي نايم عندها في البيت كانت تخش كده تتسحب وتجيب زجاجة عطر، بس العطر اللي فيها ايه يعني مثلا لحد النص الازازة كده، فكانت تسحب من عرق النبي اللي على جبينه وتحط في العطر. في يوم من الايام يعني ايه في مرة كده من مرات النبي صحي فقال ما تصنعين يا ام سليم، انت تعملي ايه؟ قالت يا رسول الله هذا طيبنا، يعني هذا عطرنا، نعطره بعرقك يا رسول الله وهو اطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فقال لها صلى الله عليه وسلم اجل يا ام سليم، وفي رواية قال اصبت يا ام سليم. شوف كان من حبها في النبي كانت تجيب عرق النبي من على جبينه وتحطه فين؟ في الإزازة اللي فيها العطر وترجه. سيدنا أنس بن مالك بقى لما جاء عند موته قال لثابت البناني، قال يا ثابت إذا أنا مت فعطر كفني بذلك العطر الذي كان عند أم سليم الذي عطرته بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دي محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة في غزو الأحد لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أغلبهم فر ولم يبقى مع النبي إلا 9 فقط من الصحابة، 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله، أم عمارة أول ما شافت المنظر ده راحت سحب السيف واقفة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم عمارة امرأة كبيرة في السن، كانت وصلت في السن ده في الوقت ده حوالي 60 سنة، واقفة تضرب بالسيف وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ضربت في ذلك الموقف أكتر من 12 ضربة بالسيف، فضلت تتعالج منها سنة كاملة، كل ده فعلته دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة قدوة في ايه تاني؟ تقولي عايزة قدوة في الطاعة. انا عايزة بقى واحدة فعلا اطاعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلامه. هقولك مفيش صحابية ما كانتش بتسمع كلام النبي ابدا، سبحان الله. لكن ندي برضو مثال كده جميل، او مثالين صغيرين. حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد، ان كان في واحد صحابي جليل اسمه جليبيب، وكان دميم الخلقة. ففي يوم من الايام راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين قوي، فقال: يا رسول الله، هل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ لقد شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ فقال له النبي: لا، طبعا لا تمنعك من دخول الجنة. فقال: فلما لا يزوجني أصحابك؟ من لي أصحابك مش عايزين يجوزوني؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب إلى بيت كذا. والنبي نقله بقى إيه بيت، يعني ما شاء الله، في فتاة ما شاء الله أخت فاضلة مؤمنة جميلة تقية عابدة. فقال له: اذهب إلى بيت كذا أو بيت فلان، فقل له إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك. فسيدنا جليبيب طبعا بقى فرحان جدا، فراح أول ما خبط على الباب، أبو الفتاة أول ما فتح يعني زعل كده واشمأز، سبحان الله. فقال: ماذا تريد؟ فقال: إن رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك، أو في رواية: إن رسول الله يطلب ابنتك. الراجل تبسم بقى كده، ففكر إن النبي عايز يجوز بنته، فقال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا جليبيب عايز يقول له: يعني ما تفرحش قوي كده، يعني اصبر على رزقك. فقال: ولكنه لا يريدها لنفسي. قال: فلمن يريدها؟ قال: يريدها لي، يعني هو عايزها بس عشان يجوزني انا. فغضب الراجل بقى وراح ضرب ال 111 وكشر كده. فقال: اما وجد غيرك؟ ويعني سبحان الله، تخيلي ما قدرش يتماسك، يعني ايه اللفظ راح مدوله على طول في وشه كده على طول. اما وجد غيرك؟ مين اللي سمع الكلام من جوه؟ زوجته. فقالت: من بالباب؟ مين اللي واقف بره؟ قال لها: انه جليبيب. قالت: وماذا يريد؟ قال: يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، مش عارفة لسه برضه، نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ طب يعني اصبري بس كده على رزق. ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن يريدها؟ قال: لجليبيب. فحزنت كده وراح الضربة بقى 1111، وقالت له: إيه يعني أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي؟ يعني ملاش غير. فسبحان الله، شوفي الأخت المباركة عملت إيه. فخرجت على أبيها وأمها وقالت: ما تصنعان؟ أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أنتما من قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني. يا سلام. فرجع سيدنا جليبيب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن موقف هذه الفتاة المباركة، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جليبيب كان فقير جدا، يدوب بيجهز بقى كده عش الزوجية، يعني يدوب بقى حتة حصيرة على حتة قصعة على إبريء على طبق، يعني حاجات كده إيه اللي احنا بنرميها أصلا. يعني سبحان الله، شوف الصحابة قد إيه كانوا عايشين عيشة بسيطة، لكن السعادة كانت بتخيم على بيوتهم رضي الله عنهم جميعا. فالمهم، فأثناء ما هو رايح عشان يجهز عش الزوجية، سمع نداء الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي، غزوة أحد. طب سيدنا جليبيب مخير بين حاجتين، إما إن هو ياخد بالرخصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خش بقى بهذه الزوجة الجميلة، تمام، إما إن هو يروح يشتري الحاجات اللي هيخش بيها حصيرة والحاجات دي كلها ويخش والنبي رخص له في كده، وإما إن هو يروح إيه يجاهد في سبيل الله. فآثر رضا الله سبحانه وتعالى وراح اشترى السلاح ودخل في غزوة أحد وتلثم عشان ما حدش يعرفه، فالنبي يرده مرة تانية. فالمهم، فدخل وظل يجاهد حتى قتل 7 من المشركين. فلما انتهت غزوة أحد قال النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: هل تفقدون من أحد؟ من اللي اتقتلوا في غزوة أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. النبي يسألهم 3 مرات، في آخر مرة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم نفقد فلانا وفلانا وفلانا، وما فقدوا جليبيبا. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى. فبحث عنه فوجدوه قد قتل 7 ثم قتلوه، فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، حتى قال عبد الله بن مسعود في تلك اللحظة: والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أكون صاحب تلك الحفرة وأفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعدما دفن سيدنا جليبيب وقف ودعا لهذه الفتاة المباركة سبحان الله اللي أطاعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث: فكانت من أغنى نساء المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني الجميل أمنا زينب بنت جحش، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحطم الفوارق الطبقية وأن يزوجها من مولى من الموالي اللي هو زيد بن حارثة. زينب بنت جحش كانت النسيبة الوضيئة الجميلة الغنية القرشية التي يتمناها كل حسيب ونسيب في قريش، فلما النبي حب يجوزها من مولى من الموالي فقالت: لا، أنا أتزوج من مولى من الموالي، هذا لا يكون. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا واقفين عند الحق، فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ أنت ترضاه لي زوج؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم تزوجها زيد بن حارثة وحصل ما بينهم مشاكل كما يحدث بين أي أزواج، فطلقها بعد سنة، فأراد الحق جل وعلا أن يكافئها من فوق سبع سماوات. الحديث رواه البخاري: فأمر الله بزواجها من فوق سبع سماوات، فأنزل قوله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، فكانت كما عند البخاري، كان بقى لما تقعد مع أمهات المؤمنين كانت تتفاخر عليهن وتقول: زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. يا سلام، شوف دي بركة الطاعة، شوف دي بركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا بقى هسخلك بقى مثال أعجب من الخيال، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أمنا ميمونة بنت الحارث، النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بها تزوجها، تزوجها في مكان اسمه سرف. اسمه ايه؟ سرف. واخبرها بعد ما جوزها، اخبرها ان انت يا ميمونة رضي الله عنها وارضاها لن تموتي في مكة، هتموتي خارج مكة وهتدفني خارج مكة. جت لها سكرات الموت يا اخت، جت لها سكرات الموت وهي فين؟ وهي في مكة. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقالت: اخرجوني من مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أنني لن أموت بمكة. فالمهم خرجوها لحد ما وصلوا لنفس المكان اللي النبي بنى بها فيه. فده اللي هو فين؟ اللي هو سرف. أول ما وصلت لنفس المكان ده ماتت، فدفنوها في نفس المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت مكافأة ربانية لها أن هي أطاعت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقوده في تاني يا أخت، عايز أقوده في طلب العلم. عندك أمك عائشة، أمك عائشة اللي كانت يعني سبحان الله دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات، ومات وهي عمرها 18 سنة تقريبا. سبحان الله، ملأت الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقل عن أمنا عائشة ربع الشريعة. ربع الشريعة وصلتنا عن طريق أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، شوف همتها دي. عاشت بعد موت النبي أخت 47 سنة أو 50 سنة على اختلاف الروايات. سبحان الله، فضلت تبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الرب العلي سبحانه وتعالى. عايز اقوده في ايه تاني؟ في الدعوة الى الله. ما انا هتعلم يبقى ادعو الى الله سبحانه وتعالى. هديك مثال واحد بس، ام سليم اللي هي ام انس بن مالك رضي الله عنهم. سبحان الله، لما مات ابو انس بن مالك فمرت يعني وانتهت عدتها، فتقدم لها ابو طلحة. ابو طلحة ده كان لسه ساعتها لم يسلم رضي الله عنه وارضاه. فالمهم كان رايح لها، وطبعا كان ابو طلحة ما شاء الله يعني رجل جميل جدا وغني ويعني وصاحب منصب وجاه يعني، فتتمناه كل انسان على وجه الارض. فالمهم لما راح لام سليمة عرض عليها مهر، هفترض مثلا يعني ان هو مثلا حطه قدامها مثلا ايه 20,000 دينار. فلما نظرت ام سليمة الى المال فقالت: والله يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، اللي زيك أنت ما يتردش أبدا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سوى، أنا مش عايز حاجة تانية. فظن في بداية الأمر إن هي بتضحك عليه وإن هي عايزة فلوس أكتر، ظن في بداية الأمر إن هي بتضحك عليه وإن هي عايزة فلوس أكتر. فراح لها تاني يوم بضعف المال اللي هو عرضه عليها قبلها بيوم، فقال لها: يعني أريدك. فقالت: والله يا أبا طلحة مثلك لا يرد، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك والله مهري ولا أريد شيئا سواه. فعرف أنه أمام امرأة لا يمكن واحد عاقل يسبقه. فقال لها: طب ومن لي بالإسلام؟ قالت: تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم بين يديه. فلما ذهب أبو طلحة ودخل من باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي على الباب نظر إلى أصحابه وقال: هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه. يا سلام، فشوف النبي عرف الإسلام في وجه مين؟ أبو طلحة. فأسلم أبو طلحة فكان مهر أم سليم الإسلام. يقول راوي الحديث: فما أعلم امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. عايزة قدوة في إيه تاني؟ عايزة قدوة في الصبر والاحتساب، ما أنا ممكن يحصل لي أي حاجة، فعايزة حد كده يصبرني. سبحان الله. برضو أديلك موقف لأم سليم أيضا، حديث رواه مسلم. أم سليم كان عندها طفل صغير، يعني اللي هو كان ثمرة من ثمرات زواجها من أبي طلحة، فكان ابنهم هما الاثنين. فالمهم هذا الطفل مرض في يوم من الأيام مرض شديد جدا، فأبو طلحة خرج طبعا رايح شغله مثلا، وحزنان جدا على هذا الطفل المريض. فخرج، أول ما خرج بعدها بساعة بساعتين الطفل ده مات. فأم سليم قالت لأسرتها لأهلها: يعني محدش يخبر أبا طلحة إلا لما أنا أخبره، أنا اللي هقوله. فراحت غسلت الطفل دوت وكفنته، وراحت إيه من إيماء ومغطية. فجاء أبو طلحة فقال: كيف حال الولد؟ كيف حاله؟ عمل إيه؟ فقالت: هو أهدأ ما يكون. وهي صدقة يعني يتقصد إنه مات، وهو فهم إنه إيه؟ إنه خف. قالت: هو أهدأ ما يكون الآن. فالمهم أعدت له الطعام والشراب وأكل وشرب، ثم تزينت له فأصاب منها سبحان الله. ثم بعد ذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خارج رايح للنبي عشان يصلي الفجر، فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، لو أن أناسا يعني تركوا وديعة عندك ثم أرادوها فهل تحزن؟ قال لها: طبعا لا، ناس أصحاب وديعة وليهم حق في هذه الوديعة أو الأمانة ديت، فطبعا من حقهم أنهم يأخذوها. قالت: فإن الله عز وجل قد أخذ الأمانة التي عندك، أخذ ابنك. فحزن وراح للنبي واشتكى أم سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عرستما الليلة السابقة؟ يعني هل أتيت زوجتك أو جامعت زوجتك؟ قال: أجل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا يبارك لكم إن شاء الله في الليلة اللي فاتت. يقول راوي الحديث: فرزقهم الله عز وجل ولدا كان من نسله عشرة كلهم حفظوا كتاب الله عز وجل. يا سلام. شوفي برضو مثال ثاني جميل، أم أيمن. أم أيمن اللي هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن احتسبت زوجها زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، لما قتل زيد بن حارثة وكان من الأمراء الثلاثة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، واحتسبت ولدها أيمن أيضا في يوم حنين رضي الله عنها وارضاها. سبحان الله، قدوة أيضا في الصبر والاحتساب. أمك عائشة اللي اتهمت أخت في عرضها، تخيلي أمنا عائشة التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وتربت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك اتهمت أمنا عائشة في عرضها، ورغم ذلك صبرت واحتسبت حتى أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات، وأصبحت براءتها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يا سلام. واللي أعظم من ده كله بقى صبر الناس، صبر أصحاب النبي وأمهات المؤمنين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أعظم مصيبة حلت بالمسلمين، هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقضه في إيه تاني؟ حقيقة أنا عمال أسوق لك بس نماذج جميلة كده عشان تحسي قد إيه إن فعلا أمهات المؤمنين والصحابيات اللي كانوا عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قدوة في كل شيء، في كل شيء. فعشان كده أنا بسوق لك قدوات في كل إيه؟ في كل النماذج اللي أنت نفسك تقول عنها. قدوة في الجود والبذل والعطاء عندك موجود كتير قوي. أمنا عائشة كان يجي لها العطاء، أمنا عائشة كان بيجي لها العطاء يعني بمبالغ لا يمكن أن تتخيليه، ورغم ذلك كانت تنفقها كلها في يوم واحد، لدرجة جالها في يوم واحد بس 80,000 درهم. تخيلي، وكانت صايمة، قعدت توزع 80,000 درهم، وفي النهاية جات الجارية بتاعتها قالت لها: يا أمنا، أما يعني تركت لنا شيئا حتى نأتي به يعني بالإفطار؟ قالت: والله لو ذكرتيني لفعلت، ده أنا نسيت حتى أن أنا صايمة. سبحان الله. زينب بنت جحش، حديث رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، شوف الموقف الجميل ده أخت، النبي قبل ما يموت قال لأزواجه، قال لزوجاته الأمة التسعة، قال: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا، أطول واحدة فيكم يدا هي أخطأ، هي أول واحدة هتموت بعدها على طول. فكانوا يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعوا كده، وأمنا عائشة كل واحدة تمد إيديها، فكانت أطول إيد مين؟ إيد أمنا سودة، لأن هي كانت أطول واحدة. فسبحان الله، فالعجب إن مش هي اللي ماتت بعد النبي، مين اللي مات بعد النبي عليه السلام؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. ففهموا إن كان قصد النبي من كلمة أطول كن يدا، أي أطول كن يدا في الإيه؟ في الإنفاق والبذل والجود. وكانت زينب بنت جحش الحقيقة كانت في غاية الكرم مع الفقراء واليتامى والمساكين رضي الله عنها وأرضاها. عايز أكتب في إيه تاني؟ في العبادة. ما احنا بنتعلم العلم عشان نعمل به وندعو به الى الله عز وجل. طيب عايزه قدوه في العباده كتير طبعا، يعني امنا عائشه وحفصه، ويعني كل زوجات النبي عليه السلام كانوا قدوه في العباده، وكل الصحابيات كانوا قدوه في العباده. لكن اسوق لك بس مثال بسيط، امنا حفصه بنت عمر الصوامه القوامه، تخيلي في يوم من الايام النبي، تخيلي في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود بسند صحيح، طلق حفصة بنت عمر، طلقها طلقة واحدة، فجاء الأمر من عند الله عز وجل، أرسل جبريل يخبره أن الله عز وجل يأمره أن يراجعها، أن يردها. فقال يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها الصوامة القوامة وهي زوجتك في الجنة. يا سلام، شوف دي البشرة الجميلة. سبحان الله، عايز قدوة في إيه تاني؟ قدوة في التوبة. ما أنا ممكن أقع في ذنب، طب عايز أتوب، عايز اشوف قدوه ايضا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام في التوبه. قدوات كثيره جدا، لكن اسوق لك بس مثال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثال من عهد التابعين. مثال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، لما المراه الغامديه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لقد زنيت فطهرني بالحد، انا خلاص تبت الى الله عز وجل من الزنا، بس عايزك برضو ايه تطهرني بالحد. فاعرض النبي عنها مره واثنين وثلاثه واربعه، فاصرت فاعترفت على نفسها أربع مرات بالزنا. سبحان الله، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع مرة أخرى حتى تلد من في بطنها، لأن عرف أن هي إيه؟ أن هي زنت وأنها حامل من الزنا، فأمرها أن ترجع حتى تلد. تسع شهور يا أخت وهي لم تنسى المعصية أبدا، ما نسيتش أنها عصت ربنا وزنت، ما نسيتش أبدا، تسع شهور وهي فاكرة الذنب قدام عينيها. بعد تسع شهور ولدت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطفل الرضيع وقالت يا رسول الله ها أنا قد وضعت، خلاص أنا ولدت. فقال اذهبي حتى تفطميه سنتين، عشان الناس اللي بتتهم الإسلام بالإرهاب والعنف، أهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم مش أول ما اعترفت له بالزنا قال تعالى ويلا وارجمه، أبدا، روحي وولدي هذا الطفل. طب ولدته، روحي حتى تفطميه وبعدين تعاليلي سنتين كمان. أيوة سنتين كمان، لأن الطفل ده ذنبه إيه؟ يعيش من غير أم. سبحان الله، وذهبت وأرضعته عامين وما نسيتش الذنب أبدا، ورجعت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد سنتين وقد وضعت في يدي طفلها الصغير كسرة خبز، قالت له يا رسول الله ها أنا قد فطمت وهو الآن يأكل الخبز. فأخذ النبي الطفل ووضعه في يد أحد أصحابه، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ثم رجمت. جاي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فبيرجمها بالحجر، فنزف بعض دمائها، فنزلت بعض الدماء منها على ثوب خالد، فسبها خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد مهلا، فوالذي نفسي بيدي لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه، وفي رواية لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. يا سبحان الله، أسوق لك توبة تانية. كان في يوم من الأيام واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمة واسعة، الربيع بن خثيم كان يضرب به المثل في العبادة، لحد أن لما كان بيخرج إلى الأسواق فإذا رآه الناس ونظروا إلى وجهه هللوا وكبروا، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، لمجرد بس أنهم يشوف وش هذا الرجل. لدرجة أن بعض الناس اللي كانوا عايشين في زمانه كان بيقولوا إيه، لما كنا نشوف الربيع بن خثيم كنا نجتهد في عبادة الله وفي طاعة الله أسبوعا كاملا لمجرد رؤية هذا الرجل. فالمهم جماعة من الفجار يعني لقوا يعني عبادة الربيع بن خثيم، فأخذهم يعني أخذتهم الغيرة والحقد عليه، فجاءوا لامرأة بغي وقالوا لها هذا 1000 دينار، قالت لهم علامة ليه يعني، فقالوا على قبلة واحدة تأخذيها من الربيع بن خثيم، فقالت ولكم فوق ذلك أن يزني عياذا بالله. فالمهم ذهبت وتعرضت له، فلما راها تفعل ذلك قام مسرعا نحوها مندفعا وقال: كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي يوم تربين في الجحيم؟ ففزعت المرأة وولت عائدة تائبة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. فقال هؤلاء الفجار: أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. يا سبحان الله، خدوات في التوبة عشان تتوبي، عشان لو وقع في ذنب قاعدة شغل نفسك بالموضة، بالزينة، بالمزيكة، يعني سبحان الله، بالتبرج، بالغناء، بالموسيقى، تشغلي نفسك بطاعة ربنا، تتوبي إلى الله عز وجل. اوعي تيأسي من نفسك أبدا، ربنا قال كده: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وصدق من قال: أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. أي عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عايزة قدوة في ايه تاني؟ تقول لي قدوة في التضحية، عايزة اشوف واحدة ضحت بنفسها، عشان يعني يبقى المسألة بالنسبة لي ان انا حاسة ان الجنة الحقيقية مش في الدنيا، في الاخر. اقول لك سمية ام عمار، مثال واحد. سمية ام عمار تعذبت عذاب شديد جدا من اجل فقط ان هي تحافظ على نعمة التوحيد، على نعمة لا اله الا الله، نعمة عظيمة جدا. شوف سبحان الله، ام عمار وعمار وابو عمار، التلاتة اسرة كاملة كانت بتعذب. عمار بن ياسر أبوه ياسر أول واحد قتل، بعد ما قتل سبحان الله بعدها صبوا العذاب على مين؟ على أم عمار. فكانت أول شهيدة، أول امرأة شهيدة في الإسلام هي مين؟ أم عمار. ودي دلالة عظيمة جدا إن أول شهيدة في الإسلام امرأة، عشان تعرف إن أنت ليك دور عظيم جدا في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. وذلك برضو لما تبص لبيعة العقبة الثانية 70 رجل وامرأتان، ليه امرأتان؟ عشان تعرفي برضو ان انت ليكي دور عالي جدا في خدمة ونصر الدين الله سبحانه وتعالى. سمية ام عمار جالها ابو جهل فطلب منها ان تقول قولا شنيعا في الله عز وجل وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تكفر، فابت. فلما ابت طعنها في موطن عفتها فماتت. ضحت بنفسها وضحت بحياتها من اجل عقيدتها ومن اجل ان هي تظفر بنعمة التوحيد. الرسالة ديت ببعتها لكل اخت اللي بتتحجب وتقلع حجابها بعد كده، لان ممكن تكون سمعت حد سخر منها او من حجابها. بقول لها ام عمار فضلت ثابته على دينها لحد اما قتلت من اجل ان هي تصفر بنعمة التوحيد، وانت مش عايزة تثبتي على حجابك لمجرد كلمة سمعتيها؟ سبحان الله. طب ما هذا ذأب الناس جميعا الا من رحم الله، الكل بيسخر من اهل الدين، ايه المشكلة؟ هل أهل الدين يتركوا الدين عشان خاطر الناس بتسخر مننا؟ أبدا، دي سنة ماضية يا أخت. هو ده طريق الأنبياء. شفت النبي حصل له إيه؟ ده النبي رمي فوق رأسه التراب، ووضع سل الجزور على ظهره، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشج جبين النبي، ونزفت الدماء الشريفة على وجه الحبيب، وانكسرت رباعية النبي، عشان أنت تبقى أخت مسلمة ومحجبة. شفت قد إيه النبي ضحى عشانك؟ معقول اتفرطتي في حجابك بسهولة كده؟ سبحان الله. اسمع لقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، هيتريقوا عليك بس تثبتي. وإذا مروا بهم يتغامزون. شوف واحدة لابسة حجاب، سبحان الله، دي واحدة لابسة خيمة، يتريقوا براحتهم. المهم مين اللي يضحك في الآخر؟ وإذا مروا بهم إيه؟ يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يقعدوا يضحكوا. ده احنا شفنا النهاردة بقى واحدة لابسة حجاب، إنما إيه بقى؟ تحفة. التريق يا سيدي براحتك ولا يهمك. المهم مين اللي يضحك في الآخر؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. سبحان الله. شوفي بقى في الآخرة بقى تنقلب كل الحاجات دي. فاليوم، يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الإمام القرطبي رحمه الله رحمة الله واسعة بيذكر موقف جميل جدا مناسب لهذه الآية. بيقول يوم القيامة الناس بقى اللي كانوا بيتريقوا من الموحدين في الدنيا، يوم القيامة يحصل إيه؟ هيخش النار. وأهل التوحيد والإيمان قاعدين على الأرائك بيتفرجوا على عذاب أهل النار. وده من ضمن الإيه؟ النعيم المعنوي لأهل الجنة إن هم يشوفوا عذاب أهل النار. ومن ضمن من ضمن العذاب المعنوي لأهل النار إن هم يشوفوا نعيم أهل الجنة. شوف المسألة عاملة إزاي؟ سبحان الله. فيقال لأهل النار اخرجوا، فيريدون أن يخرجوا من النار، تتفتح أبواب النار، وهم خارجين يلاقوا أهل الإيمان قاعدين على الأرائك بيسخروا منهم كما كانوا يسخرون منهم في الدنيا، ثم تغلق أبواب النار مرة أخرى على أهل النار فيعودون في النار. خدت بالك؟ هتصبروا ولا لأ؟ شوف دي يبقى ده طريق الأنبياء، طريق الأنبياء إن هم يبتلوا وأتباعهم أيضا يبتلوا، لكنهم كانوا يصبرون على هذا البلاء. وهو ده طريق الأنبياء إن هم يبتلوا ويصبروا على هذا البلاء، لكن في النهاية تكون العاقبة لأهل الإيمان دائما كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب في عجالة سريعة، عايز أقوده في إيه تاني؟ عايز أقوده بقى في الزهد. ما أنت كلمتنا بقى عن الصحابيات وعن أمهات المؤمنين وعن إن الدنيا دي ملهاش لازمة وإن النعيم كله في الجنة، عايز بقى أقوده بقى في الزهد إن أنا أزهد في الدنيا. سبحان الله يا أخت، يعني شوفي أمنا عائشة والحديث البخاري ومسلم كانت تقول لابن أختي عروة بن الزبير: والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. تخيلي حبيبك صلى الله عليه وسلم في بيوت التسعة شهرين كاملين ما يطبخوش طبخ. تخيلي كده لو مر علينا يوم واحد في رمضان وما فيش ثلاثة أربع أصناف على السفرة، تخيلي إيه اللي يحصل. سبحان الله. شوف كان عايشين إزاي. وده مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرضت عليه جبال الدنيا أن تصير له ذهبا، فقال: بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. إن كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في أبيات رسول الله نار. فقال عروة بن الزبير: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. سبحان الله. بل يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، الصحابة داخلين على النبي فلقوا النبي نايم على الحصير وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود بعد أن انفعل، فقال: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطأ فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها صلى الله عليه وسلم. بل قالت أمنا عائشة كما عند البخاري ومسلم: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد. سبحان الله. فكان النبي كان عايش عيشة كلها زهد صلى الله عليه وسلم، هو وزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. سبحان الله. فعايزين يا أخت، ربنا يحفظنا يحفظك، عايزينك تتخذ قدوة في النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، كل صحابية كانت في عهد النبي، عايزين تكوني قدوة في تربية أولادك، تربي أولادك على محبة الله، على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفي أم سليم طلعت أنس بن مالك، شوفي كبشة بنت رافع طلعت سعد بن معاذ، شوفي صفية بنت عبد المطلب طلعت الزبير بن عوام، وهكذا. شوفي فاطمة بنت النبي طلعت الحسن والحسين. شوفي ما يعني عايزين فعلا ان انت تستشعري الامانة والمسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك. او المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في النهاية عايزك تعملي زي امهات المؤمنين في كل شيء، في الزهد، في العبادة، في الحجاب، في الحياء، في البذل، في العطاء، في الوفاء، في اتباع النبي وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل شيء، عشان لما ربنا يجمعك بامهات المؤمنين يوم القيامة تروحي بعد كده تقبلي ايد امك حبيبتك، تقولي ربنا يجازيك عنا كل خير، وربنا يجازي النبي عليه الصلاه والسلام عنا كل خير، وتدخلي الجنه مع امهات المؤمنين، تعيشي في الجنه بقى تشربي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتروحي بقى مع امهات المؤمنين تخشي في الجنه، وتقعدي بقى تسالي بقى امهاتنا بقى ازاي كنتوا عايشين مع النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي كنتوا يعني كنتوا بتقضوا يومكم ازاي مع النبي، طب النبي كان بيعمل معاكم ايه، طيب اقعدي تسالي بقى هتعرفي كل حاجه بقى، وتتنعمي وتفرحي، كل ما تشتهيه نفسك هتلاقيه في جنه الرحمن. ربنا قال كده كما في البخاري ومسلم في حديث قدسي، قال جل وعلا، قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا ريت يا اخت تعلمي اين هي القدوه، والله يا اخت القدوه عمرها ما هتكون في فنانه، ولا هتكون في واحده مطربه، ولا هتكون في واحده كاتبه، القدوه لن تكون الا في امهات المؤمنين وفي كل الصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله جل وعلا ان يجمعك بهن في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما زالت يعني السلسله موصوله ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدروس القادمه لتتعلمي اين القدوه واين الاسوه، ونكون ان شاء الله في هذه السلسله اللي هي سلسله رسائل الى الاخوات، نكون ان شاء الله بذلك يعني ادينا الامانه من حيث ان احنا علمناكي ازاي هو الطريق او اين الطريق لدخول جنه الرحمن، ولن يكون الطريق الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.